أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الصيام، صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وقد سبق، وافترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. كتاب الصيام، وهذه الفريضة أو الركن الرابع من أركان الإسلام، اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام كما يقول لنا هنا، افترض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 2 من هجرته عليه الصلاة والسلام فرض الصيام، وأيضا فرضت زكاة الفطر في سنة 2 من الهجرة، وبينت فرائض الزكاة، بينت الزكوات الواجبة، يعني الزكاة من قبل ذلك مفروضة، ولكن تبيين الأنصباء وتبيين فرائض الزكاة والأنواع والتفصيل اللي فيها كان أيضا في سنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، يعني هو توفي صلى الله عليه وسلم في أول سنة 11، فصام من سنة 2 لغاية رمضان من سنة 10، يبقى حيصوم 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. الصيام بمعنى الإمساك عن الطعام وعن الشراب، وكلمة صيام في اللغة تأتي بمعنى الإمساك، أمسك عن الشيء فهو صائم عنه. قال الله عز وجل عن مريم: قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. بيانت هذا الصوم، قالت فلن أكلم اليوم إنسيه، إذا ليس صوما عن الطعام والشراب، وإنما كان صوما عن الكلام. قال ابن عباس: صمت، معنى يعني إني نذرت للرحمن صوما، إن نذرت للرحمن صمت فلا أتكلم. وقال أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. الممسك عن الأكل، الممسك عن الشرب، الممسك عن الطعام، عن الكلام، الممسك عن السير فهو صائم. قال النابغة: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العداد وأخرى تعلو كل جمة. المعنى خيل صيام وأخرى أو خيل غير صائمة، يبقى خيل ممسكة عن الجري وخيل جارية، فهنا الصيام بمعنى الإمساك عن الحركة، خيل صيام وخير غير صائمة، خيل واقفة وخيل بتجري يعني، تحت العداد وأخرى تعلو كل جمة. قال الخليل: الصيام قيام بلا عمل، قيام بلا عمل، والصوم الإمساك عن الطعام، وصام الفرس أي قام على غير اعتلاف، يعني من غير ما يأكل، آيم ما لا ليأكل، وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة واعتدل. والصوم يطلق على ركود الريح، الريح لما تسكن ما تتحركش يقال صائم أيضا. فالممسك عن الطعام وعن الشراب هذا صائم، ويسمى أيضا سائحة، سائحة صائما وسائحة، لأن الله عز وجل إذا ذكر الصائمين لم يذكر السائحين، قال الحاملون السائحون، قال المفسرون أي الذين يصومون. وقال تعالى: سائحات ثيبات وأبكارا، قال أيضا أكثر المفسرين السائحون والسائحات يعني الصائمين. الصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس، فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقر. ده التعريف الجامع للصيام في المعنى الشرعي، بمعناه الشرعي، فهو إمساك عن شهوتي البطن الطعام والشراب وعن شهوة الفرج، عن شهوتي البطن والفرج. من مين الذي يمسك هذا؟ يكون مسلما مميزا أو مكلفا، هذا المسلم مش هيشترط فيه غير ذلك أن يكون مكلفا، مكلف يعني بالغ عاقل، أو على الأقل مميز، مميز يعني جاوز 7 أو 8 سنوات. المسلمة نفس الشيء، من مسلمة بس حيزداد عليه على هذا الشيء أن تكون طاهرة من الحيض أو النفاس، أن تكون طاهرة من الحيض أو النفاس. الإمساك ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك لابد وأن يكون بنية، يبقى إمساك بنية. يبقى التعريف للصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب. دليل الصوم، قلنا الصوم الفرض الواجب هو صوم رمضان. الآية قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقبل ذلك ذكر كتب عليكم الصيام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ده في الصحيحين. وفيهما أيضا عن طلحة ابن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فرض الله عز وجل عليه، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع، أو قال: الصلوات 5 يعني فرض عليك الصلوات 5 إلا أن تطوع. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع، شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. في آخر الحديث الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فيه بيان أنه لا يجب بالشرع صيام غير صوم شهر رمضان، ولكن قد يجب بإيجاب الإنسان على نفسه كالنذر مثلا، كالكفارات مثلا. يبقى على ذلك هنا ليس وجوبا من الشرع ابتداء، ولكن إما يكون بنذر نذره الإنسان على نفسه، أو يكون بدناية دناها لازمه عليها الكفارة بالصيام. الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. بيقول لنا هنا: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى إذا رأى الناس أو رأى بعض الناس هلال شهر رمضان، فرض على الناس أن يصوموا، طالما أن هذا الذي رآه إنسان عدل، يبقى على ذلك يصام شهر رمضان. فيجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، فإذا رآه المسلم العدل رأى الهلال فعلى ذلك يخبر، وإذا صدقوه يلزمهم أن يصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى هنا الصيام معلق بالرؤية، رأيتم هلال الشهر يبقى صوموا، رأيتم هلال الشهر الذي يلي أفطروا، يبقى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. أيضا بإكمال شعبان، يبقى الصيام يا إما برؤية الهلال، يا إما لم ترى الهلال حتكمل شعبان 30 يوما وتبتدي بعدها في صيام رمضان. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافة، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. يعني هنا المسألة يقول أنه يجب صيام رمضان برؤية الهلال، هذا شيء يجب، إذا لم يروا الهلال حيكملوا شهر شعبان، فإذا كمل شعبان يبقى يجب الآن يصوم رمضان، كل ده اتفاقا. لكن هذه المسألة: من حال دونهم ودون مطلعه غيم، يعني في الشتاء وفي سحاب في السماء متلبدة السماء ومش شايفين الهلال، فحال غيم أو قطر، هنا غيمت السماء أو فيها سحابات ودخان يمنع رؤية الهلال، فعلى ذلك هنا يقول: وعلى ده معطوف على ما قبله اللي هو يجب، يجب، فكأنه يختار هنا وهو مذهب الحنابلة وجوب الصوم، وجوب الصوم إذا حال دونهم ودون مطلع الهلال غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان. ليلة الثلاثين من شعبان اللي يبقى حيبقى صابح 30 شعبان، الليلة قبل اليوم، يبقى على ذلك يوم 29 شعبان غروب الشمس يبتدي يشوفوا الهلال بعد غروب الشمس. فإذا لم يروا الهلال يا إما السماء تكون مصحية يا إما تكون مغيمة، فإذا كانت مصحية يبقى خلاص لم يروا الهلال لا يلزمهم شيء. لو كانت السماء مغيمة يبقى هنا بيختار أنه يلزم، يجب أن يصوم في، يبقى هنا حيبقى يوم الشك، هذا يوم الشك، وده حينفرد به الحنابلة عن باقي العلماء. والصواب قول غيرهم، الصواب قول الجمهور أنه لا يجب، لا يجب الصوم في هذه الحالة. هنا بيختار أنه يجب احتياطا بنية رمضان، يعني يصوم اليوم اللي هو 30 من شعبان احتياطا بنية أنه أول رمضان، يمكن حد يجي يقول النهاردة رمضان يبقى هو بدأ الصوم على وقته. طب دليله إيه على ذلك؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث متفق عليه، هذه رواية، رواية للحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن جاءت روايات غير هذه الرواية، هي الرواية دي اللي عملت الإشكال عند بين الحنابلة وبين الجمهور في أنه هل يجب صيام يوم الشك إذا حال بينهم وبين السماء سحاب أو قطر أو غيم بحيث لم يروا الهلال. فالحنابلة أخذوا بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث دليل على ذلك، إذا غم عليكم فاقدروا له. التقدير يأتي بمعنى الحساب، يأتي التقدير بمعنى التضييق، بمعنى التضييق، فهم حملوا على هذا المعنى، قالوا فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا له، ضيقوا غيره من أجله يعني. فكأن حملوا المعنى على إيه؟ قالوا إن شهر شعبان قد يكون 30 وقد يكون 29، رمضان كذلك، فإذا غم عليكم ليلة 30 من شعبان فاقدروا، كأنهم يقولون فضيقوا شعبان من أجل رمضان. ده كلام الحنابلة هنا، لو كان هذا الحديث وحده ممكن كلامهم يكون صحيحا، لكن الحديث جاءت فيه روايات أخرى توضح المقصود من هذا الحديث. يبقى هنا الحنابلة احتجوا بهذا الحديث المتفق عليه على أنهم يضيقون من شعبان من أجل رمضان، يبقى يخلي شعبان 29 ويبقى يوم الشك يصومونه إذا كان في صورة أن السماء مغيمة. السماء مش مغيمة يبقى لا، ما يصوموش في هذا اليوم، ما يلزمهمش الصيام في هذا اليوم. فهنا بيقول يعني ضيقوا له العدة من قوله سبحانه: ومن قدر عليه رزقه فلينفق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وتضيق العدة أو تضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما. يبقى كأن الحنابلة أخذوا بالأثر عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك، أنه كان إذا غيمت السماء وما شافوش الهلال يصبح صائما احتياطا، ولكن ابن عمر لم يوجب ذلك، لم يوجب ذلك، يعني كونه يفعل ذلك على وجه الاحتياط، إنما الكلام في أنه هل يجب هذا الشيء، هل يجب الوجوب، يحتاج لدليل، والدليل يدل على غير الوجوب، لا يدل على الوجوب. يقول: هو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، دول كل هؤلاء قالوا بالصيام ولم يقولوا بوجوب الصيام، لم يقولوا بوجوب الصيام، إنما كانوا يقولون أنهم، يقول أحدهم: أن أخطئ في صوم يوم من رمضان أحب إلي من أن أخطئ في فطره، يعني لما نخطئ ونصوم أحب ونفطر، هذا قولهم، كأن هذا أحب إليهم. أما إنه يجب هذا الشيء فيحتاج لدليل يدل على الوجوب. ولذلك الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب، إنه لو حال بينك وبين السماء غيم أو سحاب لا يجب عليك أن تصوم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه، يبقى هنا كأن الحنابلة قالوا بالوجوب، لكن الإمام أحمد نفسه ما قالش بالوجوب، ما قالش بالوجوب. لا، إذا كلام ابن تيمية يقول هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه أنه يعني الاحتياط بذلك، أنه يجوز أن يصوم ولكن لا يجب أن يصوم. قال: ولا أصل الوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحاب، يعني الأقدمين، الأقدمين أصحاب أحمد، أما بعد ذلك فجمهور الحنابلة على وجوب الصيام. قال: فعليها يباح صومه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا حال بينه وبين السماء غيم أو قطر فيباح أن يصوم ويباح أن لا يصوم. قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في الهدي، الهدي اللي هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. وما نقل عن الصحابة فإنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم من نقل، يعني نقلوا عنهم الفعل. وقول بعضهم أهو اللي بنقوله، قال بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني عايز يقول إني أخطئ في الصوم يوما من رمضان أفضل من إني أخطئ في الفطر في هذا اليوم. هذا معنى كلامي هنا، لأن أصوم يوما من شعبان واعتبره من رمضان وأنا مخطئ في ذلك أحب إلي من أن أخطئ فأفطر ظانا أنه من شعبان يطلع إنه من رمضان. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد: الناس تبع للإمام، تبع يعني مع أهل بلدهم، مع أهل بلدهم، يعني إن صام أهل البلد صاموا، دي رواية ثالثة في مذهب الإمام أحمد، إذا صام أهل البلد صام معهم، ودي اللي هيختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. يقول هنا أهو لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، حديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. قلنا إن الجمهور على أن معنى حديث فاقدروا له بمعنى إنه اقدر، توضحها روايات أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إن غم عليكم فصوموا 30 يوما، ده إذا كنتم في شهر شعبان، في شهر رمضان، يبقى إن غم عليكم هلال شوال صوموا 30 يوما. في رواية الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية: فإن غمي عليكم، أو فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، في رواية: فإن أغمي عليكم فعدوا 30، جملة من الروايات فيها، وبعضها أكملوا عدة شعبان 30. يبقى هنا إذا غم عليكم فاقدروا، يوضحها الرواية اللي فيها أكملوا شهر شعبان 30. يبقى على ذلك الصواب في المسألة أنه إذا غم عليهم ولم يتبين لهم الهلال يبقى هذا يوم الشك الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من صيام. يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، يوم الشك يوم 30 من شعبان، اللي هو يشك فيه هل هو آخر شعبان ولا هو أول رمضان، فاسمه يوم الشك. والليلة التي يصبح بعد هذا اليوم هي ليلة الشك. يقول: ويجزئ إن ظهر منه، ويجزئ إن ظهر منه، يعني إذا بات بالليل وهو ينوي أني غدا صائم على أنه من رمضان، غدا صائم على أنه من رمضان، ده إذا حال بينه وبين السماء غيم، فبات وهو ينوي صبح صائمة وبعدين ظهر فعلا الناس قالوا النهاردة من رمضان فصومه صحيح، يقول صومه صحيح. قال: بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه، اعتد به ويجزئه. هنا طبعا اختار هذا القول باعتبار أنه بكرة ممكن يكون من رمضان وممكن ما يكونش من رمضان، فلو أنه جزم أنا صائم بكرة على أنه من رمضان يقول يبقى على ذلك هو جازم بصيام يوم من أيام رمضان، جازم بذلك، وقد حال بينه وبين رؤية الهلال غيم، فعلى ذلك النية بتاعته تصلح لذلك أنه لا يملك غير هذا الشيء فينوي أنه غدا صائم. المسألة تشبه لهذه المسألة، وهي مسألة أنه لم يرى الناس الهلال، هلال شهر رمضان، وبعدين بدل ما يسهر يستنى يسمع ظهر ولا ما ظهرش نام، وهو ينوي أنه إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم، إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، هل تجزئ هذه النية ولا لا تجزئه؟ الجمهور على أنها لا تجزئه. الجمهور على أنها لا تجزئه. ليه لا تجزئه؟ قالوا لأنه لم يجزم بنية، إنما هو على الشك، إذا كان من رمضان فإني صائم، إذا لم يكن من رمضان فإني لست صائما. لذلك هرب من هذه الصورة بأنه يقول هنا ينوي الصيام جزما، ينوي الصيام جزما إني غدا إني صائم من رمضان، وحيجي التفصيل فيها بعد في مكانها إن شاء الله. قال وتصلى التراويح، يعني يقصد أنه شاكك بكرة من رمضان ولا مش رمضان، فاختار أنه طالما ما فيش مش شايفين الهلال وفي مطر وفي غيم يبقى ننوي أنه من رمضان، ده على اختياره هو، على اختياره. ويصلي التراويح، هنا هو لم يرى شيء ونوى نية لم يبنيها على شيء، ما بناش هذه النية على شيء. فعلى ذلك في الصورة الثانية اللي حنذكرها، إذا كان حينام الإنسان بالليل مش هيقدر سهران لغاية ما يسمع بكرة رمضان ولا مش رمضان، فهذا غاية ما يملكه. إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، الراجح أنه يصح منه هذا الصيام، وما يجي في مكانها نذكرها إن شاء الله. يقول وتصح التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، من قام رمضان، وفيه أنك حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك تقوم رمضان كله. الحديث قال ذلك، من قام رمضان، ما قالش بعض رمضان، ولكن من قام رمضان يبقى لا تفوت منه شيئا، ولكن هذا إن ثبت رمضان، لما تثبت الرؤية أن هذا من رمضان يبقى يقوم الليل. قال ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. هنا بيقول إيه في الكلام، إنه احتاط بكرة أنا مش شايف الآن الهلال وفي سحاب وفي مطر، على ذلك حنحتاط ونصوم بكرة على إنه من رمضان، ده اختيارهم هم. أما الجمهور فأنه لا، ما فيش لا احتياط ولا شيء، إذا غم عليكم فاقدروا له، إذا غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، يبقى بكرة يوم الشك، هذا من شعبان وليس من رمضان. بيقول لا تثبت بقية الأحكام، الجمهور أجرى الجميع زي بعض، أن بكرة ليس من رمضان يبقى ما يلزمنيش الصيام، بكرة ليس من رمضان يبقى لو في يمين معلق على أن في أول يوم من رمضان يكون كذا ما يقعش هذا حتى يدخل أول يوم من رمضان. لذلك بيقول أنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لو أن إنسانا علق وقال لامرأته أنت طالق أول يوم من رمضان، أنت طالق أول يوم من رمضان، وبعدين هنا شكوا الهلال ظهر ولا ما ظهرش، شكين، يبقى بكرة لم يتبين الهلال بكرة ليس من رمضان، فلا يقع في هذا اليوم التطليق على ما يذكره هنا. يبقى هنا كوقوع الطلاق، يعني وقوع الطلاق المعلق، أو إذا قال إذا كان غدا من رمضان فأنت طالق، فعلى ذلك شكوا يا ترى من رمضان ولا مش من رمضان، فأصبح في غيم في السماء، فعلى ذلك لا يقع هذا الطلاق لأنه لا يقع بالشك، لا يقع بالشك. والعتق، العتق إنسان قال لعبده أنت عتيق أو أنت حر في أول يوم من رمضان، فهذا اليوم الذي بيحتاط من أجله لا يسى يقينا من رمضان، فعلى ذلك لا يكون العتق. وحلول الأجل، حلول الأجل يعني إنسان واخد واحد دين، محل الدين حنقضي يوم واحد رمضان، فهذا اليوم إن صام احتياطا على قول الحنابلة لا يقول للرجل هات الدين اللي عليك النهاردة واحد رمضان، لأنه إن احتطت أنت فهو لم يحتط لذلك ولم يأخذ. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، ثم يصوم لرؤية رمضان، يعني بيحتاط لشهر شعبان يشوف الهلال بتاع أول شعبان، لأنه سينبني عليه إذا أتم شعبان 30 ينبني عليه رمضان. فقال في الحديث أو قالت عائشة في الحديث كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، فإن غم عليه عد 30 يوما يعني من شعبان ثم صام صلوات الله وسلامه عليه. هذا نص في المسألة، أنه غم عليه ما شافش الهلال عليه الصلاة والسلام بسبب مطر، بسبب غيم في السماء، بسبب سحاب وقطر، فلم يصم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أتم شعبان 30. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. فأكملوا العدة يعني عدة شعبان، فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس، ورواه الطيالسي برواية أخرى وفيها: ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان. ففيه دليل للجمهور على أنه لا يقول أصوم يوم الشك احتياطا من أجل رمضان، أن الجملة الأحاديث فيها أنه لا ما تستقبلش رمضان بصوم يوم. يقول هنا الشيخ مراي: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. ولو عبدا يعني ولو كان عبدا أو أنثى. يقول: نص عليه يعني الإمام أحمد وفاقا للشافعي رحمه الله، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء إن ثبوت رؤية هلال رمضان بالعدل الواحد. العدل الواحد هذا إخبار عن رؤية الهلال، ولذلك يصح من الرجل ويصح من المرأة. قال: ولو عبدا إنه على وجه الإخبار، أو أنثى، عبدا أو أنثى، وهذا كلام أكثر العلماء. لحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس فليصوموا غدا. الحديث إسناده فيه ضعف، الحديث إسناده فيه ضعف، جاء من عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم لكن ضعفه الشيخ الألباني للإرسال اللي فيه. الإمام النووي يذكر هذا الحديث في المجموع ويقول إن رواه جماعة مرسلة، وكذا ذكره البيهقي من طرق موصولا ومن طرق مرسلة، وطرق الاتصال صحيحة، والحديث إذا روي مرسلا ومتصلا احتج به العلماء لأنها فيه زيادة وصل أو الوصل زيادة وزيادة الثقة مقبول، لكن رجح الشيخ الألباني إرسال الحديث فضعفه بناء على ذلك. يبقى هنا الحديث يغني عنه ما بعده أو يشهد لمعناه ما بعده. هنا أعرابي جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، يبقى دي شهادة واحد، واحد رأى الهلال. هذا المعنى موجود في حديث أصح منه اللي هو حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، يعني الناس ليلة 30 من شعبان تراءوا الهلال، نظروا في الهلال يرون الهلال. فابن عمر رآه، قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ابن عمر رأى، هذا واحد، هذا واحد. قال: فصام وأمر الناس بصيام، فدل على أنه رؤية الهلال من الممكن يكتفى بها بالواحد، هذا في رمضان فقط، في هلال رمضان فقط. أما هلال شوال وباقي الأهلة لابد فيها من اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يبقى كل الشهور لابد من شهادة اثنين، في رمضان الأفضل شهادة اثنين، ولكن يجوز فيه شهادة الواحد في دخول رمضان. في الخروج من رمضان رجعنا الأصل هو شاهدان مسلمان. يبقى حديث ابن عمر السابق رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يقول لنا هنا الشيخ مرعي: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يبقى الشهادة على الرؤية شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وهو حديث صحيح. قال: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ده اختياره هنا، يقول: إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذا فيه نظر، مسألة أنهم صاموا برؤية واحد هذا كان في أول الشهر، يبقى على ذلك هنا اختياره أنهم لا يفطرون حتى لو صاموا رمضان 30 يوما ونظروا في الهلال ما شافوش الهلال، يوم هذا يثبت أن الذي قال في أول شهر هذا كان مخطئا. هذا محتمل، هذا محتمل، ولكن أوجه منه أن يقال طالما قبلت الرؤية في أول الشهر من الشاهد الواحد، الآن الإفطار بعد 30 يوما هذا تابع لما رأى هذا الإنسان في أول الشهر، فالآن سيفطرون بالتبع لأنهم صاموا 30، مش لكون عملا برؤية هذا الواحد. فرق بين الإفطار برؤية الواحد، يبقى إنسان رأى هلال شوال وحده وقال رأيته، لا يجوز أن يفطروا برؤية هذا الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. فهنا تبع أنه صاموا برؤية الواحد بالحكم الشرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، أنه إذا رأى واحد هلال رمضان وأخبر الناس صام الناس بذلك. طيب صاموا لغاية ما خلصوا 30 يوما سيفطرون، مش هيبقى رمضان واحدا وثلاثين يوما، سيفطرون الآن. هذا الإفطار تابع لما كان قبل ذلك، ما هو الشيء جديد أنه الآن الرجل شاف الهلال وحده، لا ده تابع لأنهم أتموا شهر رمضان 30. ولذلك يقول لنا الإمام النووي في المجموع يقول إذا قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله 30 يوما فلم نرى الهلال بعد 30 فهل نفطر؟ قال وجهان، الأول وهو أصحهما عند أبي إسحاق يعني الشيرازي وجماهير الأصحاب، قال وهو نصه في الأم نفطر، نفطر يعني رجحوا أنهم يفطرون بذلك. والقول الثاني أنهم لا يفطرون، قال لأنه إفطار مبني على قول واحد، على قول عدل واحد. والمذهب يعني اللي بيرجحه الإمام النووي رحمه الله يقول الأول، القول الأول، لأنها حدة شرعية ثبت بها هلال رمضان فثبت الإفطار بعد استكمال العدد منها كالشاهدين، كالشاهدين. قال وأبطل الأصحاب قول الآخر أو القول الآخر يعني، قالوا لأن الذي ثبت بالشاهد إنما هو الصوم وحده، وأما الفطر فثبت تبعا كما أن شهادة النساء لا تقبل في النسب استقلالا، ولو شهد 4 نسوة بالولادة ثبتت وثبت النسب تبعا لها. يعني الصورة اللي هو بيقيس عليها إن في أشياء لا تثبت أصلا ولكن تثبت تبعا، زي إيه؟ يقول لو أن النساء جاء امرأتان 3 نساء 4 نساء شهدنا أن فلانا ابن فلان، قالوا لا تقبل الشهادة في النسب إلا من الرجال، إلا من الرجال. لكن لو شهدنا بالولادة إن فلانة ولدت فلان هذا، يبقى على ذلك تقبل بالتبع، الآن يقبل النسب. يبقى لو شهدنا في الأصل بالنسب لا يقبل، لو شهدنا بالولادة قبل بالتبع. زي ما نتكلم في البيوع ونقوله بيع الشيء الغير اللي موجود، هذا لا تبع ما ليس عندك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع الشيء المجهول، لا يجوز بيع المجهول الذي لا يقدر على معرفته. ولكن قد يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. لو جينا في بيت مهدوم مثلا وقلنا الإنسان اشتري الحديد اللي موجود في البيت، فهو حيقدر ان هذا الحديد اللي موجود فيه قدر كذا، مش حيطلعه بعد ذلك يبتدي البيع بعد ذلك، هذا يصعب. فقالوا على ذلك الحديد الآن تابع للشيء اللي موجود فوق، موجود فوق كمية من الحديد معروفة في الأساس كمية أخرى، فإذا كان يعلم بالظن هذا الشيء فعلى ذلك يجوز فيه تبعا لشراء البيت، يشتري البيت كله على بعضه بما فيه هذا، وقد يكون هو اشتراؤه لهذا الهدم الموجود أصلا لانتفاع بالحديد اللي موجود، فعلى ذلك اشترى الجميع الحديد الذي لا يراه تابع للشيء الذي يراه واشتراه، لكن لو اشتراه وحده ما هو مجهول لا يجوز له للجهل. يبقى هنا لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، برضو بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه اقدروا له يعني احسبوا له، احسبوا له، فقالوا بالحساب الفلكي في ذلك، قالوا يبقى الحديث دليل أن احنا نحسب حسابا فلكيا، وكان الحساب الفلكي معروف من زمان أنه يحسبون منازل القمر ويحسبون كعملية حسابية، فالهلال حيطلع في يوم كذا يبقى يتحسب على ذلك. ممن قال بهذا القول ابن سريج من الشافعية، قال بهذا الشيء فقال معناه اقدروا بحساب المنازل، ده كلام ابن سريج، وقال به ابن قتيبة من المحدثين. لكن يذكر الحافظ ابن حجر إجماع العلماء بنقل ابن المنذر يعني على أنه لا يلزم العمل بالحساب الفلكي. يقول الحافظ ابن حجر نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يلزم العمل بالحساب. الإجماع على أنه لا يلزم، يعني لا يجب أنه يعمل بهذا الشيء. وهنا الآن في الزمن اللي احنا فيه، هل ممكن الاعتبار بالحساب الفلكي ولا يلغى تماما؟ العلماء اتكلموا في هذه المسألة وذكروا فيها أبحاثا فيها مبناها على أن هذا الحساب هل وصل إلى درجة القطع واليقين ولا لم يصل إلى ذلك. إذا كان حسابا فلكيا هل يصل إلى درجة القطع واليقين ولا لا يصل إلى ذلك؟ قالوا إذا وصل إلى درجة القطع واليقين فيصلح أن يكون أمارة لصدق الشهود أو كذب الشهود، يصلح أن يكون أمارة لصدق الشهود أو كذب الشهود. نقل القليوبي عن العبادي من الشافعية يقول إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤية الهلال لم يقبل قول العدل برؤيته وترد شهادتهم. هذا كلام جيد، وخاصة في الزمن اللي احنا فيه مع تقدم العلم الهائل العظيم في آلات الفلك والمراصد وغيرها، يصلح أن يكون هذا الحساب والمطالعة القمر والمراصد ونحوها إن هي تؤيد قول من رأى أو تكذب هذا القول، خاصة في زمن لا ينظر الناس إلى الموثوقية في الإنسان الذي يرى هل هذا إنسان عدل ولا ليس عدل. من ممكن أي إنسان يدعي ويقول أنا شفت الهلال عشان اسمه هو اللي شاف الهلال. فعلى ذلك يذكر العلماء فيها أنه إذا كانت الحسابات الفلكية تصل إلى درجة من الدقة بحيث أنه من الممكن يقال أنه هذه الليلة لن يرى الهلال، فيجي إنسان يقول لا أنا شفت الهلال، فلا يصدق في هذا الذي قاله. هنا بحث لأحد الدكاترة في بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي هو الدكتور محمد أحمد سليمان، يقول يظهر الهلال على شكل خيط أبيض رفيع قرناه لأعلى، وبيحدد فين يرى هذا الهلال، فيقول أنه في غروب شمس يوم 29 من شعبان يتوجه النظر إلى جهة نقطة غروب الشمس. يبقى اللي عايز يشوف الهلال حيبص فين، تغرب الشمس فين، يبقى عند غروب الشمس سيولد الهلال في هذا المكان. فلو أن إنسانا جاء فين شفت الهلال فين، أشار للمشرق مثلا، يبقى على ذلك لم يرى شيئا ولا يعرف مكان الهلال أصلا. يقول يتم تحديد منطقة الرؤية من خلال مربع وهمي يكون مركزه نقطة غروب الشمس ومساحته 5 درجات شمالا و5 درجات يمينا و8 درجات لأعلى و8 درجات لأسفل، ولا تزيد فترة الرؤية على نصف ساعة بعد الغروب. يعني هنا كأنه التحديدات بقى اللي بتاعت علماء الفلك شغلته، ولأن رؤية الهلال بالعادة أنه يرى في خلال هذه الفترة نصف ساعة بعد غروب الشمس، ده الغالب فيها. وبيقسم حالات رؤية الهلال إلى حالات 4 وحالة حرجة. يقول الحالة الأولى غروب الشمس القمر يوم 29 قبل غروب الشمس، غروب القمر قبل غروب الشمس، وفي هذه الحالة لا يمكن رؤية أي جزء من القمر بعد الغروب. يبقى هنا الحساب الفلكي والمراصد تخبر أنه الليلة دي مش ممكن يتشاف الهلال. ليه مش ممكن؟ لأن هيغرب قبل الشمس. يبقى لو جاء إنسان قال أنا شفت الهلال فهو مخطئ في ذلك. فده اللي بنقوله أن الحساب الفلكي يصلح أن يكون أمارة على صدق هذا الذي شاهد أو على كذبه. يبقى الأصل الرؤية بالنظر أن يرى الهلال ويتبين له الهلال، ولكن حتى يعلم الناس أن هذا صادق ولا كاذب يبقى الحساب الفلكي يصلح أمارة على صدق من رأى أو على أنه لم يرى شيئا. يقول الحالة الثانية هي غروب القمر بعد غروب الشمس، غربت الشمس وبعدها مباشرة غرب القمر. يقول وهنا يظهر الهلال وتكون الرؤية ثابتة. إذا كان والله هذا الشهر هيحصل فيه هذا الشيء يبقى من الممكن أن يرى الهلال النهاردة، فينتظر حد رأاه، فإذا قالوا رأينا الهلال يبقى يعمل بهذا الشيء بمن رأى، يثبت صدق هذا الذي يقول رأيت الهلال، خاصة إذا قلنا العمل بقول الواحد فقط، إذا عملنا بقول الواحد في رؤية رمضان. قال الحالة الثالثة وهي ظهور الهلال بعد غروب الشمس 29 بفترة، يعني أنه يظهر الهلال ولكن في بعد الفجر مثلا يشوفوا الهلال، فعلى ذلك هذا لا يثبت به الشهر. الحالة الرابعة غروب الشمس وحدوث كسوف، تغرب الشمس ويحصل كسوف مع غروب الشمس، فقال إنه لا يرى فيها الهلال، لا يمكن رؤية الهلال، وهي حالة نادرة أن يحدث ذلك. والحالة الخامسة قال هي اختلاف مطالع الهلال في الدول العربية والإسلامية، يعني أنه في بلدة يرى في بلدة تانية لا يرى، فالرجل كرجل عالم فلكي فقال هذا يرجع فيه إلى أهل الدين. يبقى هنا مسألة الحساب الفلكي أنه من الممكن مع دقة الحساب، خاصة بيذكرون من ضمن المقالة بتاعته بيقول أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة جدا، تستخدم فيها برامج كمبيوتر تستطيع تحديد مواعيد غروب الهلال لمئات السنين القادمة، لمئات السنين القادمة. فهنا ما الشرع لم يأمرنا بالحساب الفلكي، والإجماع على أنه لا يلزم، ولكن هنا نقطة تانية أنه لا يلزم، إنما يصلح أن يكون أمارة لصدق الشهود أو لكذب الشهود. وده كلام ابن قاسم العبادي لما قال إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤية الهلال لم يقبل قول العدل برؤيته. إذا كان الحساب القطعي أنه مستحيل يظهر الهلال اليوم لأن الأمر حيغرب قبل الشمس، مش ممكن يظهر الهلال، على ذلك يعمل بأنه لا، لم يثبت في هذه الحالة. يقول لنا الشيخ مرعي هنا فصل، وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء، شرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. شرط وجوب الصوم أن يكون مسلمة، يبقى الكافر ما يقبلش منه هذا الصوم ولا يؤمر به. البلوغ، البلوغ ده حتى يجب الصوم، حتى يكون الصوم واجبا، لكن إذا صام المميز فهي نفلة، فهي نفلة. والعقل، يبقى لا يصح الصوم من إنسان مجنون، يبقى لابد من العقل. فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. يبقى هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى أو عن المعتوه حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث صحيح. قال والقدرة عليه، القدرة على الصيام. فإذا كان ليس قادرا عليه لا يجب عليه الصيام ويجب البدل. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة مد بر أو نصف صاع من غيره. الإنسان العاجز بسبب كبر السن لا يقدر على الصوم، بسبب المرض المزمن الذي عنده ويمنعه الأطباء من الصوم، والله رؤوف بعباده، رحيم سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى ما تطيقه تفعله، ما لا تطيق لا يكلفك الله ما لا تطيق. فيقول لنا من عجز عنه لكبر أو لمرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة. وما هوش مأمور أنه لا، طب صوم، صوم أفضل، وهو لا يقدر، ولو صام ممكن يموت ويهلك. يبقى هنا لا تشق على نفسك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى يصوم الإنسان إذا كان قادرا، إذا كان ليس قادرا فلا يجب عليه أن يصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. ده إذا كان المرض مرضا مزمنا، مريضا مرضا مزمنا لا يرجى زوال هذا المرض. أما إذا كان مرضا يرجى زواله يبقى بعد رمضان يقضي فعدة من أيام الأخر لما ذكر الله عز وجل في القرآن. يقول لنا وأطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا التقدير في الماضي يصلح، في الماضي يصلح. الآن يعني إذا فعل أجزأ، ولكن ليس الأفضل، ليس الأفضل، لأنك أنت لا تأكل مد بر ولا نصف صاع من غير البر، ما فيش حد مننا بيأكل هذه الأشياء الآن، فتطعم الفقير والمسكين مما تأكله أنت. يبقى إذا جيت أنت على الفطار وحطوا لك مد من قمح ما أنتش هتأكله، لكن في الماضي كان مع فقرهم ومع ضيق حالهم بمد البر يسد عندهم مسدا عظيما، يطحن يتعمل عيش ويفطر عيش فقط ويكون عندهم شيئا كبيرا. الآن هذا صعب على الناس، فعلى ذلك الذي يفطر يطعم عن كل يوم مسكينا مما يأكل هو، قياسا على ما جاء في الكفارة، في كفارة الأيمان، الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. يقول لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، يطيقونه يعني يكلفون في، إذا كلفوا بصيامه يكون بغاية في الشدة والجهد والتعب اللي قد يصل معه إلى هلاكهم، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. قال والحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، وفيها تفصيل حنذكر، ده صحيح. قال وشروط صحة الصوم ستة، حتى يصح الصوم ستة شروط لصحة الصوم. قال الإسلام، يبقى هو شرط للوجوب وشرط للصحة، شرط وجوب وشرط للصحة. شرط الوجوب حنقول إنه الإنسان المسلم المكلف البالغ العاقل يعني يجب عليه أن يصوم شهر رمضان إذا لم يكن له عذر، هذا وجب عليه لكونه مسلما وقادرا. لكن إذا صام يصح ولا لا يصح منه؟ هنا بيقول لنا بقى شرط الصحة ست، أولها الإسلام. إذا كانت امرأة يبقى لابد من انقطاع دم الحيض والنفاس، يبقى المرأة البالغة العاقلة لو أنها صامت وكانت حائضا أو نفساء لا يصح، بل يحرم عليها أن تصوم بنية الصيام. يبقى الإسلام، انقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، حتى يصح الصوم لابد أن يكون الصائم مميزا. يبقى مش هنيجي الطفل عنده 3 سنين و4 سنين أقول له صوم، هذا لا يصح منه الصوم، يبقى مشقة عليه ولا يصح منه الصوم. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. ولي المميز إذا كان هذا المميز مطيقا للصوم، قد يكون مميزا وضعيفا لا يقدر على الصوم، يبقى لا يجب الأمر الآن. أما إذا كان قادرا على الصوم يطيقه فيلزم الولي أن يأمره به. قال وضربه عليه ليعتاده، يعني قياسا على الصلاة، إنه مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال ففي الصوم إذا أطاق الصوم قدر إنه يصوم يبقى يأمر في سن السبع سنوات، إذا بلغ العشر السنوات يبتدي يأمر ويزجر ويضرب حتى يصوم. الخامس العقل، العقل، لأن الصوم الإمساك معنيه، الغير العاقل لا يصح منه الصوم. الحديث يدع طعامه وشرابه من أجل، هذا الحديث دليل على النية، دليل على النية، بيترك الطعام ويترك الشراب، بس ليس هذا الصيام المشروع، هذا صيام لغوي. لكن الصوم الشرعي يترك من أجل ربه سبحانه، يبقى صيام ترك مع نية، يدع طعامه وشرابه من أجل. فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. الصيام لا يضاف إلى، يعني إنسان مجنون هل له نية؟ لا يضاف إليه ذلك، فلا يصلح منه الصيام. المغمى عليه ليست له نية، إلا إذا كان إغماء يسيرا في بعض النهار، فالراجح أن له نية في باقي النهار، وله نية قدمها من الليل وفيه إمساك مع نية فيصح منه. لكن لو نوى ليلة ثم جن وأغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، دي المسألة اللي بنذكرها، يصح منه صوم. يعني شوف هنا فرق بين إنسان أغمي عليه من قبل الفجر لغاية ما غربت الشمس، مغمى عليه لا يصح منه الصوم. ليه ما يصحش؟ نقول الصوم إمساك معني، إمساك معني، يبقى ممتنع عن الطعام والشراب، ومرافق لهذا الامتناع نية ولو في جزء من اليوم. فالذي أغمي عليه في بعض اليوم أو أكثر اليوم وأفاق في بعض اليوم وجد منه الإمساك، النهار بحاله الإمساك موجود، وجدت منه النية مع الإمساك في بعضه، يصح منه الصوم، يصح صوم. لكن من أغمي عليه قبل الفجر حتى غربت الشمس وجد منه الإمساك ولكن ما فيش نية مصاحبة لهذا الإمساك بالنهار، فلا يصح منه الصوم، فلا يصح الصوم. قال هنا، قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، يعني جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. لو أن إنسانا يجن أحيانا ويفيق أحيانا بيجيله حالات جنون، فجن في يوم من رمضان من الفجر لغاية مغرب الشمس، يبقى على ذلك لا يلزم بالقضاء لأنه غير مكلف الآن، لا يجب عليه القضاء. ومن نام جميع النهار، النائم بقى يا ترى زي المغمى عليه ولا غيره؟ يقول لنا يصح صوم لو أنه نوى من الليل ونام من الفجر لغاية مغربة الشمس وهو نائم، هذا يصح منه الصوم وطبعا ما هيش حالة مثالية ولا حالة كويسة أن إنسان ينام من الفجر لغاية غروب الشمس في رمضان. هنا الصيام فيه تعب وفيه مشقة وفيه شعور وفيه عبادة، وهذا ليس صائما الصوم الذي أمرنا الله عز وجل به. فهنا إذا نام جميع النهار نقول النائم لو أن إنسانا أيقظه استيقظ يستشعر النائم بالجوع، يستشعر بالعطش وهو نائم، يقوم يشرب ويقوم يأكل، فعلى ذلك هنا النوم يجوز للإنسان لو أنه نام النهار بحاله أنه يكون صائما ويصح منه الصوم. قال من نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلي، ولا يزول به الإحساس بالكلي. السادس النية من الليل. سادس شرط لصحة الصيام النية من الليل لكل يوم واجب. النية لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يبقى هنا في الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم على النية وعلى تبييت النية، يبقى لابد من تبييت النية من الليل. يبقى الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له حديث صحيح رواه أبو داود. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. النية عبارة عن عزم القلب، القصد إلى فعل الشيء أو ترك الشيء، فهذا إذا نوى إذا عزم أنه صائم غدا هذه النية تكفيه. النية محلها القلب، يبقى معنى النية عزم القلب، مكان النية القلب وليست اللسان، فعلى ذلك لا يلزم أن يقول أنا صائم بكرة، نويت الصيام، نويت الصلاة، لا يلزمه أن يقول ذلك، ولكن كون في قلبه مستشعر أنه غدا صائم هذا يكفي. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يعني السحور هنقوم نتصحر الساعة كذا، كونه أي متصحر الساعة كذا معنى أنه ناوي يصوم في الغد، فهذا يكفي. كثير من الناس تلاقي يقول لك أنا نسيت أن أنا أنوي، نسيت أنوي امبارح أصوم ولا ما أصومش، نسيت أنوي، يعني إن نسيت أنوي قمت تصحرت يقول أيه تصحرت، خلاص هذه نيته، هذه نيتك. هو نسى ينوي يقصد نسى يقول نويت الصيام، وهذا ليس فرضا عليه أن يقول ذلك، لا يلزمك أن تقول نويت الصيام. قال ابن تيمية هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، يعني هذا الأكل والشرب نية الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة رمضان. الإنسان يتعشى يقصد السحور، يعني يتسحر يأكل بالليل عشان بكرة رمضان فبيتسحر من أجل ذلك، يبقى هذا كأنه أو هذا نية. لا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، لا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، يعني فرضنا هو تسحر الساعة 3 بالليل بعد ما أكل وشرب وفي قلبي أنا غدا صائم، بعد ذلك أكل مرة ثانية أو أنه جامع أهله بعد ذلك، هذا لا يضر، لا يضر، لأن نيته مش حصوم الآن، نيته حيصوم من طلوع الفجر، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت به فات محله. أو قال إن شاء الله غير متردد، أو إن قال إن شاء الله غير متردد، حاله إن غير متردد. المعنى يعني لو واحد قال أنا بكرة صايم إن شاء الله، هل هذا يصح منه نية بهذه الصورة ولا لا تصح؟ فيقول حسب كلمة إن شاء الله، أكثر الناس يقول هذه الكلمة على وجه التبرك، يتبرك بها، حتى يمكن البعض ما ياخدش باله وينسى ويقول إن شاء الله أنا عملت كذا، مع أن إن شاء الله هذا المستقبل ما يجيش على الماضي أبدا، ولكن ما يقصدش بيها إلا أنه يتلفظ باللفظ على وجه التبرك بها. فإذا قال إن شاء الله سأصوم غدا الصوم بتاعه صحيح، لكن إذا لم يعزم، إذا لم يعزم وبعدين قال إن شاء الله أصوم غدا، بمعنى إذا شاء صمت إذا ما شاءش من الصايم، ما استحضرش أنه حيصوم، يعني يا ترى حيحصل إيه مش عارف حصوم ولا ما صومش، إذا شاء الله زي ما واحد يقولك حتجيلي إن شاء الله وهو مش عارف حيجيلك ولا مش حيجيلك، يبقى نية مترددة لا تصلح، التردد في النية لا يصلح حتى وإن قال إن شاء الله بهذا المعنى، بهذا المعنى. لكن الغالب من الناس أن يقول إن شاء الله يقصد التبرك بهذه الكلمة وتحقيق والعزم على الصوم، فعلى ذلك يصح الصوم. بيقول لنا كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، في هذا شيء، في هذا شيء إن إنسان يقول أنا مسلم إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فيقصد بذلك أن درجة الإيمان العالية إذا شاء الله كان ذلك. لكن إذا قيل له أسلم ادخل في الإسلام، يقول أسلم إن شاء الله. هنا لا، هذا لم يسلم بعد، لابد من العزم والجزم في ذلك. فهنا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قصد بهذه الكلمة التبرك بها والتحقيق أنه فعلا مؤمن وأنه فعلا مسلم، فعلى ذلك هذا كلام صحيح. إذا قصد بها أنا مؤمن يعني درجة الأعلى من درجة الإسلام، فما بزكيش نفسي، فأقول أنا مؤمن إن شاء الله أكون كذلك، فلا منع أيضا، وهذا صحيح. أما إن قصد أنه إذا شاء الله يكون على الإسلام، أو أنه ليس على الإسلام الآن يقصد، فهذه الكلمة لا تنفع، هذه الكلمة لا تنفع في الدخول للإسلام. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. هنا النية، المسألة اللي كنا قلناها في أول الكلام، أنه في ليلة الثلاثين من شعبان يقول أنا غدا إن كان من رمضان فأنا صائم. هنا بيقول لنا إذا كان في آخر رمضان، يقول إذا كان غدا من شوال فأنا مفطر، إذا كان غدا من شوال فأنا مفطر، كأن المعنى هنا إذا كان غدا من رمضان فأنا مكمل صوم زي ما أنا، ولكن لو ثبت خلاف ذلك سأفطر. يبقى على ذلك التشكيك أو الشك في أنه حيفطر ولا ما يفطرش، فالأصل أنه صائم، قال نفعه ذلك، ينفع هذا الشيء ولا يبطل صومه في يوم الثلاثين من رمضان. يضر إن قال في أوله، ده اختياره هنا واختيار جمهور العلماء أيضا، يضر إن قاله في أوله، معناه إذا كان في أول رمضان فقال بكرة إن كان من شعبان فأنا مفطر، وإن كان من رمضان فأنا صائم، هنا هذا تشكك فيه، فهو بيقول الأصل أنه مفطر والأصل أنه من شعبان، إيه اللي دخل رمضان الآن؟ يبقى النية ما تصلحش معه، لأنه لم يبني على أصل موجود. هو بيفرق بين حاجتين، في آخر رمضان بنى على أصل موجود وهو أنه صائم فمشى عليه، أنا صائم، إلا أن يكون خلاف ذلك يبقى نفطر. قال قبل رمضان لم يبني على هذا الأصل، فهو في شعبان الأصل أنه مفطر، إيه اللي جاب له الصيام؟ لا، بنى صيام على تشكك، يبقى على ذلك لا يصلح له هذا الشيء. وكأن هذا هربا مما ذكره قبل ذلك في مسألة الصوم احتياطا، لأنه قال يجزم، يجزم يبقى حيلي قبل الاثنين، إنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وحال بينه وبين رؤية الهلال غيم أو قطر، يا إما نقول له صم على أنه من رمضان، يا إما والله لو بان أنه من رمضان فأنا صائم، فيقولك لا صوم على أنه من رمضان علشان تجزم بهذه النية. لو قلت طيب والله أنا لو كان من رمضان فأنا صائم ناوي، ولو ما كانش من رمضان فأنا مفطر على الأصل، قال لا ما ينفعكش هذا الشيء لأنك لم تجزم، أنت متردد. الراجح في هذه الصورة أنه إذا قال في ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هذا غاية ما يملكه، ما يملكش أكثر من هذا الشيء. فكنا نقول له لا، يا إما تقول أنا بكرة يقينا صائم وقد لا يكون هذا من رمضان، من الذي يلزمه بأنه يقينا صائم ويأخذ بالأحوط في ذلك؟ ما فيش دليل على إلزامه بالأحوط في ذلك، ولا على أنه يقول أنا يقينا صائم ولا نفرق بين أول الشهر وبين آخر الشهر. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية صوم، من أصبح مفطرا فليتم بقية صوم، ومن أصبح صائما فليصم، ومن أصبح صائما فليصم. يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر المحرم، يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر المحرم، هذا فرض في عام واحد فقط اللي هو في العام الثاني، نفس العام الذي فرض فيه صيام رمضان، هو العام ده فقط في شهر المحرم فرض، وفي آخر العام في رمضان فرض شهر رمضان، صيام شهر رمضان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، كان منهم من يصوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم تطوعا، وهو في مكة كان يصوم، فلما قدم المدينة صامه ورأى اليهود يصومونه وسأل عن ذلك، قالوا يوم نجى الله عز وجل فيها موسى فنحن نصومه، قال نحن أولى بموسى منكم، مش معنى أنه ابتدأ الصوم، لا ده كان من قبل ذلك يصوم عليه الصلاة والسلام. فصامه هذا العام، العام الثاني، على أنه فرض، أمر بصيامه فصام، وأرسل إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليصم. يبقى اللي أصبح وهو ناوي الإفطار يمسك عن الطعام والشراب لحرمة هذا اليوم الآن فليصم، ومن أصبح صائما فليتم بقية يوم. اللي أصبح وهو صائم كمل الصوم بتاع هذا اليوم. هذا فيه دليل على أنهم يلزمهم النية من ساعة بلوغهم أن اليوم من رمضان. هنا إما أنه أفطر الإنسان أو أنه لم يفطر، فإذا أفطر هذا في رمضان يبقى على ذلك يلزمه قضاء يوم المكانة ويمسك هذا اليوم لحرمة هذا اليوم، يمسك لهذا الحديث. من كان أصبح صائما أصبح صائما وبعدين عرف الرؤية ظهرت يبقى يلزمه الإمساك من ساعة ما عرف. والأولى من ذلك أنه يبيت النية على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية. يبيت النية إن كان غدا من رمضان فإني صائم، ولا يملك أكثر من ذلك، لا يملك أن يقول أنا صائم غدا على أنه من رمضان، أي يدري أنه من رمضان ولا ليس من رمضان. لذلك الراجح والأوسط في هذه المسألة أنه إذا لم يظهر الهلال وتعب الإنسان وأراد أنه ينام وما يعرفش ظهر ولا ما ظهرش، يبقى نيته إن كان غدا من رمضان فإني صائم، وتجزئ هذه النية على الراجح وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا الفرض في الصيام أن يمسك عن المفطرات، عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، يمسك من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، ولكن الفجر المستطير في الأفق. الفجر فجران كما عرفنا قبل ذلك، الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الفجر المستطيل، مستطيل طولي طالع في السماء بالطول، يعني نور طالع في السماء طولين. الفجر الصادق الخيط العرضي اللي بيبقى من الشرق للغرب على امتداد الأفق من مكان شروق الشمس إلى مكان غروب الشمس، ده نسميه مستطير، مستطير يعني منتشر بعرض الأرض، منتشر بعرض بين السماء والأرض، يبقى هذا بالعرض. إنما الثاني اللي هو المستطيل يعني طالع طوليا إلى السماء، نور بالطول في السماء، هذا يكون في البداية، هذا قبل الفجر الصادق. الحديث ده حديث صحيح مسلم ورواه أبو داود أيضا. وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، يبقى بيوريهم أنه إقبال الليل حيفطر الصائم، ولكن قد تكون أنت متوهما في إقبال الليل، فلذلك قال لك وأدبر النهار، يمكن أنا أظن أن النهار خلاص والليل جه ولا يكون حقيقة الأمر على ذلك، قال وغربت الشمس، يبقى لابد من اليقين من غربة الشمس يفطر الصائم، قال أفطر الصائم. طيب صيام رمضان له أفضال، أو صيام رمضان وغير رمضان، الصوم كصوم في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في الصيام وفي فضيلة الصيام، منها ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، ثواب الإنسان الصائم، قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصيام قوله الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. الصيام جنة يعني وقاية للإنسان، الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. في الحديث الآخر: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أيضا في الحديث، كل الأحاديث ذكرناها حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وهنا في الذي يموت وقد ختم الله عز وجل له بعمل صالح، من ذلك الصيام. إذا صام الإنسان وتوفي في هذا اليوم الذي هو صائم فيه، هذا من الأعمال الصالحة يختم له به فيكون من أهل الجنة. أيضا في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر أخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. في حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. في صوم رمضان جاءت أحاديث مخصوصة بهذا الشهر العظيم، يعني الحديث اللي ذكرناها اللي فاتت دي أحاديث عامة في الصيام في رمضان أو في غير رمضان. في صوم رمضان جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، تصوم رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تقوم رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك، كأنك الصيام والقيام يبقى مغفرة فوق مغفرة فوق مغفرة من فضل الله سبحانه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر. يبقى من رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما، تصوم رمضان كفارة للذنوب في العام الماضية بشرط أن تجتنب الكبائر من الوقوع فيما حرم الله عز وجل وتوعد عليه بحد في الدنيا أو بلعن أو بغضب من الله أو بعقوبة في الآخرة، زي السرقة، زي الزنا، زي عقوق الوالدين، زي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، زي الارتداد أعرابيا بعد الإسلام، زي السحر، الشرك بالله سبحانه وتعالى، الفرار من الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وغير ذلك من الكبائر. إذا الإنسان اجتنبها وصام رمضان فالله عز وجل يكفر ما بين رمضان ورمضان. من الأحاديث ما رواه الحاكم عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. قال: فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقت درجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقت درجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. بعد، البعد للإنسان سحقا له، بعدا عن الخير وسحقا وهلاكا لهذا الإنسان الذي يدرك رمضان فلم يغفر له. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال: قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلوات الله وسلامه عليه. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قال: قلت: آمين. فضيلة شهر رمضان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من حضر شهر رمضان وهو مولود ولم يغفر له، معناه أنه فرط في خير عظيم. لذلك كان السلف يدعون الله عز وجل قبل رمضان يقولون: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، يخافون من أن يموتوا قبل أن يأتي شهر رمضان فيدعون الله عز وجل لذلك: اللهم بلغنا رمضان. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي زيادة للترمذي وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليل. كل ليلة في شهر رمضان في عتقاء لله عز وجل، أناس استوجبوا النار فيعتقهم الله عز وجل بفضله وبرحمته وبكرمه لهذا الشهر. من الأحاديث أيضا اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه ما رواه مسلم عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ أشوف هنا السؤال، الرجل يسأله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال الرجل والله لا أزيد على ذلك شيئا. وروى ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ شوفوا الجواب، الجواب قال من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء اللي ربنا قال فيها إيه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تصل لهذه الدرجة بإيه؟ أهو الرجل يقول شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، أربعة أركان الإسلام، أربع أركان من أركان الإسلام، وصمت رمضان وقمته، صمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. أما البقى اللي بيفطروا في رمضان عليهم إيه؟ روى النسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه والحاكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتي بي جبلا وعرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو نائم، جالوا في المنام رجلان أخذا بضبعي بزرعيه صلى الله عليه وسلم وقوم على جبل وعر قالوا له اصعد. قال فقلت إني لا أطيقه، ما أقدرش أصعد. فقال إن سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، ارتفع فوق الجبل، قال إذا أنا بأصوات شديدة. فقلت ما هذه الأصوات؟ سمع صريخ وعواء. قالوا هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، معلقين بعراقيب، مألوبين متعلقين من عرائبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، شفايفهم متشققة بتسيل دم. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون يعني المفطرين في نهار رمضان ما بيصوموش رمضان، أو بيختانوا قبل الغروب يروحوا فطرين، هؤلاء هذا جزاؤهم عند الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. نجيب الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. سائل يسأل ما حكم الصلاة في حالة عدم اتصال الصفوف بين مسجد نور الإسلام ومسجد الصفا والمروة، وما يجب فعله عند انقطاع الصوت في الصلاة؟ يعني عدم اتصال الصفوف مع الزحمة الموجودة دي بعيدة شوي، لكن ممكن يكون بين الصف الأخير وبين الناس اللي في المسجد الآخر حيكون حوالي 20 متر أو كذا، طالما إنهم خلفكم فتصح الصلاة. إذا كان الصلاة في المسجد الواحد وبين الصف الأول وبين الصف الثاني في أكثر من 100 متر الصلاة صحيحة، إذا كان في الطريق واتصلت الصفوف الصلاة صحيحة، إذا انقطعت مع العذر من وجود سيارات في الطريق أو وجود طريق أو وجود شيء يشغل في مكان وهم خلفه فالصلاة صحيحة. ما يجب فعله عند انقطاع الصوت في الصلاة؟ لو اتقطع الصوت ما سمعوش التكبيرات بينتظر شوية لعل الصوت يرجع تاني أو الكهرباء ترجع تاني، ما حصل شيء ما ينوي الإنسان الانفراد، وده مش هناك فقط، هنا وفي الدور الثاني عندنا في المسجد والدور الثالث نفس الحكاية والناس في الشارع إذا ما كانش يصل إليهم. هنا لابد من وجود مبلغ، بقى مبلغ يبلغ الناس التكبيرات، فإذا حصل يقوم الناس يرفعوا أصواتهم يبلغوا اللي خلفهم، يبلغوا اللي في الصوت في الدور الثاني. فرضنا ما حصلش هذا الشيء أو الصوت ما وصلش، يقوم اللي لا يرى الإمام والآن صار لا يسمع هيفضل واقف، لا، ولكن ينوي الانفراد ويصلي وحده، أو يتقدم أحد الناس فيكمل بالناس الصلاة. لكن لو رجع التيار تاني، رجع مرة ثانية للائتمام بالإمام الأصل، يرجع مرة ثانية للائتمام بالإمام الأصل. ما حكم من يصلي ويحمل طفلا لابس حفاظة؟ الصلاة صحيحة ولا شيء عليه، يعني لأنك شايل الامرأة بتصلي وشايل طفلها الصغير لابس حفاظة، وقد يكون بداخل هذه الحفاظة فيها نجاسة أو غيره، فهنا المصلي نفسه لم يلابس نجاسة، لم يمس نجاسة، لو أن ثوب المصلي مس النجاسة بطلت صلاته. لكن في هذه الحالة يكون في حفاظة منع بين هذا وبين ذاك، والعادة في ملابس الأطفال الصغار عدم الاحتراز من النجاسات. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، حملها في الصلاة يركع ويضعها ويرفع ويحملها صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن الإنسان إذا احتاج لذلك حمل طفله في الصلاة، طفل لابس حفاظة لا شيء. نفس الحكم فيه اللي بيسأل عن اللي بيصلي وهو حاطط أسترة، حاطط مريض في الأمعاء أو مريض في الكلى، حاطط أسترة وهو بيصلي، أثناء الصلاة بيخرج منه بول أو يخرج منه براز، لا شيء، الصلاة بتاعته صحيحة ولا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا طاقة الإنسان، والنجاسة ما بتبقاش على ثياب الإنسان، لا، بتبقى جوه وعاء بلاستيك محطوط والنجاسة بداخل الوعاء، ولا يقدر على غير ذلك. زي مريض سلس البول، سلس البول إنسان وهو بيصلي قد يقطر منه البول وهو يصلي، فهنا معذور والصلاة صحيحة. في كل هذه الأحوال الصلاة صحيحة. إذا ولغ الكلب على الثوب فكيف يتم تطهيره؟ إذا ولغ الكلب على الثوب حاجة وولغ في الإناء حاجة تانية. الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب في الإناء وليس في الثوب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أو قال فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، أو قال إحداهن بالتراب أو أولاهن وأخرىهن بالتراب. فده في الإناء، لأن لعاب الكلب فيه من الجراثيم ما لا يقتلها إلا التراب، فعلى ذلك أمر بغسله بالتراب. أما الثوب نفسه لا، ده مش مكان أكل ولا شرب، يبقى هو نجاسة زيه زي غيره من النجاسات، يبقى يغسل المكان اللي فيه ولوغ الكلب إذا علم، إذا لم يعلم يغسل الثوب كله. رجل ظاهر زوجته وفي أيام الكفارة قام بمجامعتها قبل الانتهاء من صيام الشهرين، فما كفارته؟ هو ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا كفارة الظهار، وأخبر أن الظهار قول زور ومنكر من القول، إنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. قال والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، بهذه الكفارة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين متتاليين من قبل أن يتماس هنا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، والراجح أن القيد سار عليها أيضا من قبل أن يتماس، يبقى قبل أن يمسها يكفر هذه الكفارة. فإذا الإنسان صام شهرين متتابعين بيحذر من أنه يمس المرأة في خلالها، هذه كفارة. فإذا قطعها بأنه جمعها في أحد هذه الأيام ارجع الثاني شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى هنا إذا مسها يأسم بذلك. وقطع التتابع في الصيام فيلزم أنه يعيد مرة ثانية الشهرين كاملة. هل للرجل أن يجامع زوجته في ليالي الأيام التي يصوم كفارة الجماع؟ في فرق بقى بين كفارة الجماع وكفارة الظهار. كفارة الظهار قيدها الله عز وجل بقوله من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، يبقى الذي يمس المرأة قطع صيام الشهرين، إذا مسها في نهار أيام الكفارة يبقى قطع عليه الإعادة مرة ثانية من قبل أن يتماس. فلا يجوز له أن يمس المرأة لا بالنهار ولا بالليل وهو في كفارة الظهر. لكن في صوم رمضان، صيام رمضان، إذا جامع امرأته في نهار رمضان يأسم وبطل صومه وعليه القضاء والكفارة، فيبقى حيصوم شهرين متتابعين. فإذا جامع المرأة بالنهار قطع هذا الصيام ويلزم الإعادة، لكن إذا جامعها بالليل يجوز له. فإذا كان في الأصل وهو صيام رمضان يجوز أن يجامع بالليل، فهنا من باب أولى أن يجوز أن يجامع بالليل. لكن فرق بين الظهار وبين رمضان، رمضان لم يحرم عليه أصلا الجماع بالليل، في الظهار هو الذي حرم على نفسه ذلك، الذين يظاهرون منكم نسائهم، يعني يقول لامرأتي أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي مثلا، أو أنت علي كظهر أمي وأختي، هو الذي حرم على نفسي ذلك فألزم بما يقول ولزمته الكفار. طيب هنذكرها في المعنيه في الصيام في رمضان، اللي جامع جوته وهو صائم في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة، يقضي يوما مكان هذا اليوم، إذا كان يقدر على الصيام يبقى حيلزمه حيصوم شهرين متتابعين، إذا كان لا يقدر على الصيام يبقى حيقضي يوما ويطعم 60 مسكين. وما نتكلم في الصيام هنتكلم عليه إن شاء الله. ما حكم بول الرضيع الذي يعتمد في غذائه على لبن الصناعي، هل ينضح أم يغسل؟ هو اللي جاء في نضح بول الصبي إذا كان يرضع من أمه، أما إذا كان يطعم الطعام غير الرضاعة فيغسل بول الصبي. أما الصبية الطفلة الصغيرة سواء ترضع أو لا ترضع في كل الأحوال تغسل. يبقى الصبي الصغير إذا كان يرضع من أمه من لبن أمه أو من غيرها، طالما رضاع من لبن الأم أو غيرها يبقى في هذا الحكم. غير ذلك من أنواع الطعام، سواء أن الطعام تعمل له شربة وشربه، تعمل له لبن وشربه، غيره من أنواع الأطعمة فهو طعام غير لبن الأم، يبقى على ذلك يلزمه أنه يغسل بول الغلام وبول الجلد. ما حكم التأمين الشامل على السيارات؟ ما أعرفش حكم التأمين الشامل للسيارات، لكن إذا كان أمر تكافل اجتماعي بين الناس فيه، إذا كان وما نظنه ذلك، ما نظنه ذلك، إذا كان أمر تكافل اجتماعي فلا شيء في أنه يؤمن عليها، بحيث أنه كل اللي بيدفع حاجة بيعتبرها صدقة، وما نظن أن أحدا يدفع شيء على وجه الصدقة أو التكافل مع غيره في هذا الشيء. لكن لو أنها على هذه الصورة يجوز أنه يعمل فيها. لو أنه إجباري خلاص معذور أنه هو مجبر على ذلك. لو أنه اختياري وما هوش من التكافل الاجتماعي ولا غيره، كل إنسان يظن بماله، ما فيش فيه لا يجوز ذلك. ما حكم من يقوم باستخدام دهن الخنزير في علاج البواسير؟ لا يجوز، حرام. لم يجعل الله عز وجل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا إذا حرم شيئا لم يجعل فيه شفاء لك. ما حكم صيام أول يوم في رمضان في حالة ظهور الهلال في أحد بلاد الإسلام الأخرى؟ المسألة مختلف فيها بين العلماء. عند الشافعية بنوا المسألة على أن كل بلد صومها إذا رأت الهلال تصوم لرؤية هلالها وتفطر لرؤية هلالها، هذا عند الشافعية. عند الأئمة الثلاثة قالوا إذا ظهر الهلال في بلد يبقى يلزم جميع من علم ذلك أن يصوموا وأن يفطروا. ابن تيمية اختار في هذه المسألة أن الناس تبع للإمام، يعني في المكان اللي هم فيه تبع للإمام اللي هم فيه أو البلد اللي هم فيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وهذا أقرب للواقع اللي موجود الآن. الكمء من المن وماءها شفاء للعين، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والماء الكمء نوع من أنواع النبات الفطريات اللي بتطلع في الأرض، بسموها جدري الأرض، معروفة في السعودية الكمء، وبتتباع أحيانا توصل تمن بتاعها لمبلغ عالي جدا، وهي فعلا وجدوا فيها شفاء للعين من تحليل طبية عملت، وحللوا الماء بتاع نبات الكمء أو فطر الكمء، وفي كتيب نازل فيه منزلوا بعض دكاترة في كلية الزراعة في فوائد الكمء للعين وللرمد ونحوه. هل تجزئ نية واحدة في أول الشهر ولو أجزأت فهل يصح صيام من أغمي عليه من قبل الفجر حتى غروب الشمس في أي يوم خلال الشهر؟ النية الواحدة في أول الشهر اختلف فيها العلماء إن هي هل مجزئة ولا لابد من نية في كل يوم. عند مالك أنه يجوز نية واحدة في أول الشهر تجزئ باعتبار أن الشهر متصل، وأما ينوي هو ناوي لرمضان كله، وهو قول وديه. عند الجمهور قالوا لا، لابد من نية لكل ليلة. قالوا إن النية إذا كانت واحدة هذا في العمل الذي هو متصل، بحيث أنه لو انقطع انقطع كله، زي كفارة الظهار في نهار رمضان، كفارة آسف زي كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، هنا بيلزم صيام شهرين متتابعين، فعلى ذلك هو في أول الشهرين ناوي يصوم شهرين متتابعين لهذه الكفارة، فعلى ذلك لو أنه أفطر يوما بطل ما صامه قبل ذلك. قالوا فتجزي هنا النية الواحدة للجميع، لأنه صوم متصل بعضه ببعض، إبطال يوم يبطل الباقي. قالوا أما في صوم رمضان فلو أنك أفطرت يوما لن يبطل اليوم السابق ولا اليوم اللاحق، فعلى ذلك كل يوم تنو فيه نية، لقول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. توفي رجل وهو يقود سيارة وقتل شخصين، وأثبت الطب الشرعي أن سبب وفاة زوجي أزمة قلبية قبل أن يصدم الشخصين، فهل للقتيلين دية؟ هو بينظر في القتل إلى المباشر للقتل الذي باشر القتل. إذا كان المباشر ما نقدرش إن احنا نوجه عليه حالي، حنقول السبب الذي تسبب في هذا الشيء. اللي باشر الآن السيارة، والسيارة مش هتتحاكم السيارة، ومش هيكون اتنين يتقتلوا يروحوا هدر، فعلى ذلك حينظر لمين اللي كان يقود السيارة حتى ولو أنه مات في هذه الحال. والدية تكون على العواقل، على العاقلة، يعني على العصبات من الرجال. ففي دية للقتيل الخطأ، للقتيلين اللي قتل خطأ، الدية على عاقلة صاحب السيارة. ما حكم قراءة الفاتحة للخطوبة ولبس الدبلة؟ ليست سنة، ما هي السنة. وإن كان قراءة الفاتحة في أي وقت، دي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، اقرأ الفاتحة ما شئت أن تقرأها. ولكن تقييد في وقت معين بصورة معينة تحتاج لدليل، لأن البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة. فالإنسان اللي بيعمل طريقة معينة في الدين على المبالغة في العبادة يقوم يفعل هذا الأمر على أنه دين، ليس دينا وإنما هو بدعة. لو كان يصام الاثنين والخميس وجاء يوم الشك يوم اثنين أو خميس هل يصوم؟ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وحيجي في الصيام، حيجي يعني الحاجات اللي أنت بتسأل عنها هتيجي بعد كده. نهى عن صوم يوم الشك على أنك تصوم من رمضان، على أنك تصوم هذا اليوم استقبالا لرمضان أو على أنه من رمضان وأنت شاكك فيه. يبقى هنا نهانا عن صوم يوم الشك وقال تستقبل الشهر استقبالا. لكن من كانت له عادة فله أن يصوم في هذا اليوم، إذا كان يوم اثنين أو يوم خميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا أن تكون أن يكون في صوم يصوم أحده، إلا أن يكون في صوم يصوم أحده. الرجاء ذكر مصدر البحث للدكتور محمد أحمد سليمان، كان مقالة موجودة في جريدة أخبار اليوم في خلال السنة الماضية قبل رمضان من السنة الماضية، وهي موجودة بحلها في كتاب اللي نرجو أنه يطلع لكم قبل رمضان، كتاب الصيام اللي بننقل منه كل اللي بنقوله النهاردة، كتاب زي كتاب العمرة كده عاملينه في الصيام، نرجو أنه نطلعه قبل شهر رمضان، فيها أبحاث الهلال وغيرها من الأبحاث اللي أرجو أن تكون مفيدة. لم أفهم المسألة التي ذكرتها بخصوص النية مع الشك في أول الشهر وفي آخره. معلش معذور ما فهمت. بنقول يعني في أول الشهر إذا كان الإنسان ما يعرفش بكرة من رمضان ولا مش من رمضان، هل ينفع يقول أنا نويت بكرة الصيام إذا كان من رمضان فأنا صايم، ما كانش من رمضان فأنا مفطر؟ أو يقول إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم فريضة وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم تطوع، هل ينفع هذا ولا ما ينفعش؟ الجمهور على أنه لا ينفع، لا ينفع ذلك. طب في آخر الشهر؟ قالوا ينفع في آخر الشهر أن يقول إذا كان غدا من شوال فأنا مفطر وإلا فأنا صائم. إيه الفرق بين الاثنين؟ قالوا إنه مشيناها على الأصل في الحالتين، الأصل في رمضان أنه صائم، فلما قال سأفطر غدا إذا لم يكن من رمضان كأنه متشكك في الإفطار فما غيرش الأصل اللي هو فيه. قبل رمضان على الأصل أنه مفطر، فأما يقول غدا إني صائم ولم يجزم بهذا الشيء ما نفعتوش هذه النية. هذا عند الجمهور. اللي بنختاره في هذه المسألة أنه في أول شهر أو في آخره لم يملك إلا ذلك، فيقول إن كان غدا من رمضان فإني صائم. هو عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصوم، من كان أصبح مفطرا فليصوم. لعل البعض يقول ما يمكن يقصد فليصوم ثم يقضي هذا اليوم، نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، مستحيل أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم البيان، وإلا لقال في الحديث نفسه ومن كان مفطرا فليصم وليقضي يوما مكانه، ولم يصح عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. طالما أنه لا يملك إلا ذلك، أو أنه ينوي إن غدا من رمضان ويجزم بذلك، ويجزم منين إن غدا من رمضان وهو ليس من رمضان، فالراجح أنه لا يملك إلا أن يقول إن كان غدا من رمضان فإني صائم فيصح منه ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.